بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في القراءة في الركعتين الأولين إذا كان أولتين إذا كان الإمام يجهر بالقراءة. بالنسبة لهذا الأمر، بعدما ناقشنا في أدلة القائلين بكراهة القراءة للمأموم في سنوات الجهرية، ذكرنا ذلك وقلنا أن سهية علي بن جعفر الأولى والثانية يفيدان الحرمة، إذا كان يجهر بالقراءة لا يجوز القراءة أصلا، فثبت أنه لا يجوز. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، بالنسبة إلى ففرغنا أنه لا يجوز القراءة عندما يسمع الإمام مأموم صوت الإمام. ثم يقول السيد رضوان الله عليه بعد بيان هذا الآن: بل الأحوط والأولى الإنصات. هناك كلام عندما لا يجوز القراءة ويسمع المأموم صوت الإمام، هل يجب عليه أن ينصت ويسكت أو لا؟ يقول السيد: بل الأحوط والأولى الإنصات. وجه الأحوط أنه لم يكن هناك قول آخر بعدم الإنصات أو عدم جواز الإنصات، فمنهم من يقول بوجوب الإنصات ومنهم من يقول باستحباب الإنصات، فعلى ذلك لا وجه لأن يقول، يعني الأحوط اقتضاء الاحتياط ترك الكلام أي شيء والإنصات. فعلى ذلك هذا لا شك فيه. وكذلك مضافا إلى ذلك ما ورد من الروايات في الأمر بالإنصات: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. فعلى ذلك بما يكون هكذا فما قاله بل الأحوط والأولى، يعني اقتضاء الاحتياط إنصات، وكذلك اقتضاء الأدلة الإنصات، مفاد الأدلة الإنصات كما مرت بنا الأدلة ولا نعيد. ولكن يقول: وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه. يعني عندما أنت تترك القراءة هل يجب عليك أن تكون ساكتا أو لا؟ يقول: وإن كان الأقوى جواز الاشتغال، الأقوى جواز أن يشتغل الإنسان بالذكر ونحو الذكر. المراد بالنحو الذكر يقول دعاء كما ورد في بعض النصوص. الدليل على ذلك أنه هذا الأمر هو الأقوى، لو كنا نحن، وأدلة التي وردت حول هذا الأمر أنصتوا، لكنا نقول أنه لا يجوز شيئا، لا القراءة ولا غير القراءة من الأذكار. بالنسبة إلى القراءة كما قلنا: لا تقرأ لا تقرأ، كثير كان من الروايات ففرغنا عنه. ولكن بالنسبة إلى سائر الأذكار، أن يقول الحمد لله سبحان الله، أو أن يدعو الله تبارك وتعالى اللهم اغفر لي وارحمني وما شابه ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهناك روايات صحيحة تدل على جواز الذكر. من هذه الروايات رواية صحيحة أو موثقة أبي المعزام في باب الثاني والثلاثين، حديث الثاني، بإسناد الفريه رضوان الله عليه الصدوق، يروي عن أبي المعزى حميد بن مفنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله حفص الكلبي فقال: أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ؟ قال: نعم فادعو. هنا هذا الحديث من ناحية السند أن الصدوق رضوان الله عليه يروي عن أبي المعزة، وعندما يراجع إلى سنده إلى أبي المعزة في طريقه عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى هو واقفي ولكنه من الرجاليون، ويعني من الأفضل هذا رفقه الرجاليون، ومعروف الحديث كثيرا هو يروي. والكشري رضوان الله عليه يقول هو من أصحاب الإجماع على قول. أصحاب الإجماع تعرفون ما معنى أصحاب الإجماع في علم الرجال، حيث أنه هناك جماعات من الناس قالوا أجمعت الصحابة على تسليم ما يصفه أن فلان وفلان وفلان، بعض أصحاب الإجماع ستة وخمسة وما شابه ذلك، يعني هؤلاء ممن أجمعت الصحابة على تسليم ما يصف عنهم. هناك بعض الناس يشتبهون عليهم ويزعمون أن كل من كل سند كان في هذه الأشخاص الموجودة في أصحاب الإجماع فهذا السند مقبول مطلقا، بينما إنما هذا القول أجمعت الصحابة على تسليم ما يصح كما يقول كشري رضوان الله عليه وغيره، معناه أنه إذا كان هذا من ناحية هذا الرجل هؤلاء لا إشكال في السند، وليس معناه أن كل من يكون هذه الرجال فيه فالسند صحيح ولو كان سائر رجاله ضعاف. فبعض الفقهاء عندما يصلون إلى حديث في سنده أحد هذه الأشخاص أو الشخصيات يعني من أصحاب الإجماع يقولون أن هذا السند مقبول، ولا يبالون إذا كان سائر الموجودين في السند ضعاف، بينما قوله رضوان الله أجمعت الصحابة على تسليم ما يصح عن جماعة فلان وفلان وفلان يعني من ناحيتهم لا بأس، هذا يختلف، يعني هؤلاء متفق عليه، الصحابة أصحاب هم أجمعوا على صحة ما روى فلان، يعني قوله مقبول لا شك فيه، ولكن لا معنى أنه إذا كان سائر الرجال ضعاف كذلك نعتمد على السند. فهذا الذي هناك يعني مبنى في تصحيح الروايات فيه بعض الفقهاء بمجرد وجود هؤلاء الأشخاص يقولون السند صحيح ولو كان سائر الرجال ضعاف، ولكن الصحيح أو الكلام الأصح والأقوى أن المراد من أجمعت الصحابة على تسليم ما يصح عن جماعة وتعداد هؤلاء الأفراد يعني من ناحيتهم لا بأس، يعني في الحقيقة توثيق هؤلاء الرجال الموجودين لا سائر الرجال التي يكون قبلهم أو أحيانا بعدهم. فعلى ذلك عثمان بن عيسى على كل حال هو موثق وثقه الرجاليون ويحتمل أن يكون من أصحاب الإجماع كما قال الكشري رضوان الله عليه، فالسند موثقة لا بأس به، ولكن العجب أن بعض علماء المعاصرين إنما ذكروا هذا الحديث قالوا صحيحة سماعة، بينما هناك ليس صحيحة بما أننا قلنا هو فيه أفن هذا صحيحة أبي المغزى، قالوا صحيحة أبي المغزى معزى، بينما في سند الصدوق رضوان الله عليه إلى أبي المعزى عثمان بن عيسى الذي هو كان واقفيا لم يكن يعني إماميا كاملا هو كان واقفيا، فلذلك لابد أن نقول السند موثقة وعلى ذلك حجة وليس العدل. نعم أحسنتم. نعم هناك علامة عندما وصل إلى هذا الحديث ضعفه هذا الحديث، يعني ما قبل هذا الحديث، ولكن العلامة الحلي رضوان الله عليه كان رأيه أن لابد أن يكون الرجال كلهم عدول يعني إمامي، ما كان يقبل غير الإمامي والعدول، ولكن سائر الفقهاء الذين يقولون مجرد المثاقة يكفي هذا سند موثق ولا بأس به. أعيد الكلام، هذا هناك جاء في كلام الكشين وعرفوا عدة من الأشخاص قالوا أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عن جماعة وذكروا عدة أشخاص ويسمى هؤلاء في علم الرجال أصحاب الإجماع. أحسن نعم يعني في مراحل يعني من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من أصحاب الإمام الكاظم الإمام الرضا عليه السلام عدة أشخاص هؤلاء قالوا أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنهم. بعض فقهائنا فهموا من هذا الكلام كل سند فيه أحد هذه الرجال فالسند صحيح يعني صحه السند ولو كان بعض رجاله ضعاف لأن السند ليس شخص واحد في السند ممكن ثلاثة أربعة خمسة يعني أسناد مختلفة يكون أسناد قريبة يسمى قرب الإسناد وقد يكون أسناد أكثر على ستة سبعة حتى يصل إلى الإمام. فعلى ذلك بعض الفقهاء فهموا من هذا القول أجمعت الصحابة على ما تصحيح ما يصح عن فلان يعني إذا صح نقل الحديث عن فلان إذا جاء هذا الرجل فيه فهذا السند سند صحيح ولو كان بعض رجاله ضعاف. ولكن هذا الكلام كلام غير صحيح لأنه لا معنى إذا كان في طريقه شخص ضعيف نحن نقبل هذا الحديث لأن النتيجة تابعة لأخص المقدمتين. إذا كان أحد مقدمات السند أخص يؤخذ به إذا كان ضعيف فهذا السند يسمى ضعيفا حلقة من حلقات السند حلقة ضعيفة منفصلة لا يستطيع أن يجعل هذه الحلقات أو هذا يعني سلسلة قوية. ولكن القول الصحيح أن المراد من أجمعة الصحابة على تسليم ما يصح يعني من ناحيتهم السند لا بعد به يعني توثيق لهؤلاء المذكورين توثيقا عاما يعني كل صحابة أجمعوا على أن مثلا أبي المعزى موثق أن زرارة موثق أن مثلا علي بن محبوب هو عادل وموثق وصحيح. فعلى ذلك ما يفيد مثلا هنا عثمان بن عيسى الكلام عثمان بن عيسى من أصحاب الإجماع يعني الصحابة أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه ولكن لابد أن يصح عنه يعني لابد سائر الوسائط كذلك كان وسائط نعتمد عليهم حتى يكون هذا السند صحيحا وصح عنه فبالنسبة إليه أمر تمام وفيما يصح عنهم لابد أن يصل صحيح يصل إليه لا مقدم ولا مؤخر لا يصح العمل. نعم لأن حتى إذا كان بعضهم رجل ضعيف قاعدة لا يعني ما جاء في صحة الخبر أخذ الخبر لا أذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا. إذا كان مثلا الراوي عن الإمام عليه السلام محمد بن سنان ولكن يروي عن محمد بن سنان زرارة أو يروي عن محمد بن سنان مثلا حسن بن علي بن محبوب أو علي بن محبوب بما أنه في واسطه هو محمد بن سنان محمد بن سنان رجل غالي وخصوصا في هناك كلام فيه ما يؤخذ منه بعض الفقهاء أسقطوه تماما محمد بن سنان. بعض الفقهاء قالوا إذا كان الحديث حديث مورد للغلو لا يؤخذ بقوله ولكن إذا كان موضوع لا يتعلق بالغلو وعدم الغلو في بحث النجاسة والطهارة في بحث الصلاة يؤخذ. ولكن على كل حال إذا قلنا أن محمد بن سنان هو غير موثق وساقط عن الاعتبار ولو روى عنه رجل له اعتبار أنما يثبت أن محمد بن سنان قال هذا. نعم كلامنا إذا كان يعني ما قبله منه بالنسبة إلينا نعم كلامي ما قبل وما بعد. لماذا؟ لأن إنما يثبت أنه هو قوله مقبول فهو أخبر أن محمد بن سنان قال أن الإمام الصادق قال كذا نقول هذا كلامه صحيح أن محمد بن سنان قال هذا ولكن قول محمد بن سنان بما أنه غير حجة لا يمكن يفيد قول الإمام. مثلا الآن أمثل لكم بمثال، مثلا إذا قلنا أن كل الطلاب في منطقة السيدة زينب يقولون ما يكون أن سماع الشيخ أبو الدرداء لا شك فيه، ولكن أن الشيخ أبو الدرداء هو صادق في قوله لا يشكون أحد، ولكن إذا أبو الدرداء يقول أن فلان قال أن فلان قال كذا، فيثبت أن فلان قال، ولكن إن فلان إذا كان ضعيفا فلا يفيد شيئا، إنما يثبت المفروض أننا بالعيان نرى أنهم قد يروا عن الضعفاء، يروون عن محمد بن سنان، يروون عن وهب بن وهاب أكذب البرية، يروون عن هؤلاء. أجمعوا أنهم معنى قوله أجمعت الصحابة من ذلك، نعرف أن معنى قوله أجمعت الصحابة على تسليم يسير يعني يقبلون قول هؤلاء، ولكن قول هؤلاء مقبول أن وهب بن وهاب قال كذا، وهب بن وهاب قال أبي عبد الله عليه السلام كذا، نقول صحيح، إنما قال محمد مثلا حسن بن علي بن محبوب أن وهب بن وهاب قال كذا، أن وهب بن وهاب قال، ولكن لعله قال ولكن كذب في قوله، لا يثبت أن الإمام عليه السلام قال، لأن الوسيط هو إنسان لا يعتمد عليه، سواء كان الوسيط الذي يروي عن مثلا عثمان بن عيسى أو عن علي بن محبوب، أو كان وسيط علي بن محبوب إلى الإمام رجل لا يعتمد به، فعلى ذلك لا يفيد هذا القول أجمعة الصحابة إلا أن هؤلاء كانوا مقبولين عند جميع الصحابة، هؤلاء الأشخاص المذكورين. يعني نعم صحيح. نعم يعني على كل حال ليس لا يثبت وثاقة ما قبله ولا ما بعده، كلهم عدول ولو كان ضعيفا، هذا تناغل في قولكم، هذا التعبير كلهم عدول ولو كانوا ضعافا، يعني كلهم عدول ولو كان ولو لم يكونوا عدول، فهذا تناغل في كلامه. أنا قلت على كل حال هذا أنا استدل بما أقول، أنا أقول أن قولهم أجمعت الصحابة على تسليم ما يصح عنهم يعني ما صح أنهم قالوا هو مصدق أنهم قالوا، لا يكذبون هؤلاء لأنهم كانوا عدول ولا بأس بكلامهم، ولكن إذا هم ربوا عن شخص آخر، الآن أمثل لكم بمثال، إذا قلنا أن فلان وفلان وفلان من طلاب حوزة العلمية في منطقة سيدنا زينب 100% كلامهم صادق لا يكذبون أبدا، نحن نقبل قولهم لأن كل الناس يقولون أنهم ليسوا كاذبين كلهم صادقين، ولكن إذا واحد منهم لم يقل عن نفسه عن الإمام عليه السلام أو لم نقل عن نفسه عن شخص عادل آخر، وقال أنا سمعت فلان كان يتكلم هكذا، نقول نعم قطعا فلان قال هكذا، ولكن هذا قول الفلان هل كان صحيحا أو لا لا يمكن أن يؤخذ به، يعني إذا أصحاب الإجماع رووا شيئا عن الإمام الصادق يثبت أن الإمام الصادق قال كذا، ولكن إذا رووا شيئا عن محمد بن مسلم أن محمد بن مسلم قال أن الإمام الصادق كذا يثبت أن محمد بن مسلم قال، ولكن هل قوله صادق بالنسبة إلى الإمام أو لا لا يثبت ذلك، هذا كلامنا في باب أصحاب الإجماع. نعم بعض فوهائنا كما تقولون يقولون إذا وصل السند إلى هؤلاء أصحاب الإجماع ما بعده إلى الإمام مقبول ولو كانوا ضعاف، نقول لا هذا أجمعة الصحابة على تصحيح صحة كلامهم مقبول، أنهم يقولون أن فلان قال فلان قال الإمام الصادق كلامه سيء، أن محمد بن سنان قال أن الإمام الصادق قال كذا، ولكن القول محمد المسلم هل كان منطبقا للواقع أو لا لا يثبت شيء، هذا كلامنا فيه. يعني هذا قلت هذا الكلام لا يصح، لأنهم إذا ذكروا عن شخص عندهم ذكروا عن شخص نعرف أنه إنسان كذاب قالوا فيه أكذب البرية وهب بن وهاب أو مثلا كثير من الرجال هكذا ضعاف، هذا إنما ذكروا عنه نحن يثبت لنا أن هو الكاذب قال هذا، ولكن هل هذا الكاذب الذي قال كلامه صحيح منطبق للواقع أو لا؟ بما أنه لا يوثق وليس صحيح صادقا، ولذلك لا نصدقه. على كل هذا ما في علم الرجال، أنتم راجعوا واختاروا لنفسكم ما تريدون. على كل هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، فعلى ذلك وإن كان الأقوى جواز الاشتغال هي موثقة أبي المغزى. على كل هذا الموثقة موثقة جيدة لا بأس به، فما قاله عليه السلام نعم كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله حفص الكلبي فقال أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ؟ قال نعم فادعو وفادعو. هذا الكلام، فالإمام أجاز له أن يدعو. هناك إن صاحب الوسائل رضوان الله عليه عندما يروي هذا الحديث يقول هذا محمول على ما قبل شروع الإمام في القراءة، أو على الجمع بين الاستماع والدعاء، أو على عدم استماع المأموم القراءة كما مر. المراد أنه هنا الجهرية، صلاة الجهرية، إنما يقول أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ. قال المراد من ذلك إذا كان قبل الشروع بالقراءة كبر الإمام تكبيره ثم يدعو دعاء، هناك يستحب دعاء مفصل قد ترى الفاصل بين تكبيرة الإحرام والقراءة يصير كثيرا، لأن الأدعية الواردة لقبل القراءة كثيرة، وهذه الأدعية عادة يقرؤونها خافتا لا جاهرا. إما المراد بجواز الدعاء في هذا السياق يعني قبل شروع القراءة، وإما المراد من ذلك أنه الدعاء إذا لم يسمع صوت الإمام، يعني نعم صلاة جهرية ولكن لا يسمع صوت الإمام، وإما المراد أنه لا فيما بين أن الإمام يقرأ وكذلك يدعو. لا بد أن نرى هذه الوجوه الثلاثة التي احتمله صاحب الوسائل رضوان الله عليه، ما من هذه الوجوه يمكن نصدق. بالنسبة إلى أن يكون قبل القراءة هذا لا يقبل. لماذا؟ لأن التعبير هكذا أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة، الواو واو الحالية، يعني في حين جهره بالقراءة أدعو وأتعوذ؟ قال نعم فادعو، فلا يمكن هذا الاحتمال. وكذلك الاحتمال الثالث المذكور عنده بأنه لا يسمع صوت الإمام، لعله مراد في أن يدعو ويتعوذ عندما لا يسمع صوت الإمام، هذا كذلك غير مقبول، لأن ظاهر هذا الحديث يقول أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة، معناه أنه يسمع القراءة ويقول يجهر. لو قال أكون خلف إمام في صلاة جهرية كان من المحتمل أنه مراد لم يسمع، ولكن عندما يعبر هكذا أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فهو يخبر عن سماعه لقول الإمام، قراءة الإمام. فلا بد أن نقول أن المراد جواز الدعاء عندما يسمع المأموم صوت الإمام بالقراءة. فعلى ذلك هذا الذي قاله السيد رضوان الله عليه حيث قال وإن كان الأغوى جواز الاشتغال بالذكر، يفيد هذا المعنى. ولكن عندما يفيد هذا المعنى لابد أن نرى ما معنى الإنصات. إن قلنا أن الإنصات بمعنى عدم الجهر بالكلام فمعناه أنه يجوز، يعني لا ينافي الإنصات، يعني لا ينافي أن المأموم بينما ينصت إلى كلام الإمام هو كذلك يتلفظ يسبه في ما بينه وبين ربه من دون الجهر بالكلام. ولكن إذا قلنا أن الإنصات عبارة عن السكوت لابد أن نجعل هذا الحديث مخصصا لهذا الدليل، يعني الدليل يقول أنه لا يجوز، يعني يجب الإنصات، يعني يجب السكوت. هذا الحديث يقول يجبز لنا الدعاء، فنقول يجب السكوت إلا إذا كان دعاء أو ذكرا. فعلى كل حال لابد أن نأخذ بهذا ولكن بالنسبة إلى مسألة الإنصات كما أشرنا سابقا هناك الإنصات الظاهر أنه عدم الجهر بالكلام، ولذلك ورد من هذا الكلام من رضوان الله عليه: صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. نعم، بالنسبة إلى معنى الإنصات هكذا قال الثعلبي في تفسير الثعلبي، والثعلبي هو كان رجل أديب لغوي كمان، قال في تفسيره: قد يسمى الرجل منصتا وهو قارئ أو يسبح إذا لم يكن جاهرا به، يعني يقرأ متحمسا من دون إظهار الصوت. قد يسمى الرجل منصتا وهو قارئ أو يسبح إذا لم يكن جاهرا به. ألا ترى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول في إنصاتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقول اللهم أغسلني من خطاياي. ما تقول في إنصاتك؟ يظهر أن الإنصات يحصل بمجرد عدم ظهور صوت عند الإنسان. فعلى ذلك بعبارة أخرى الإنصات أهم أن يكون الإنسان ساكتا أو أن يكون مذاكرا ولكن بصوت خافت. إذا كان هذا المعنى فنحن نقول أن هذا الحديث يدل على أنه يجب الإنصات، ولكن مع ذلك يستحب المنصت في إنصاته يدعو الله تبارك وتعالى أو يذكر الله تبارك وتعالى. فهذا ليس تخصيصا، لأن الإنصات يتحمل هذا المعنى. ولكن إن قلنا أن الإنصات بمعنى السكوت، سكوت المطلق، فنأخذ نقول أن الإنصات يجب إلا عن التسبيح أو عن الدعاء. بالنسبة للتسبيح لا، بس في هذا الموضوع ليس رخصة. يجب الإنصات أي السكوت. يعني هذا تخصيص للدليل، الدليل يقول إذا قلنا أن الإنصات معناه السكوت مطلقا فهذا الدليل يخصص إطلاق وجوب السكوت، فنقول يجب السكوت إلا عن الدعاء والتسبيح. وإذا قلنا أن الإنصات بمعنى عدم الجهر بالكلام فهذا ليس تخصيصا، يقول يجب الإنصات ولكن ما أنه منصت يسبح ويدعو. هناك حديث آخر صحيحة علي بن جعفر في باب 31 حديث السادس التي ذكرناها سابقا، جاء فيها كذا: إذا كنت خلف إمام تعتم به فأنصت وسبح في نفسك. هذه الصحيحة كذلك يدل على أن الإنصات يجتمع مع التسبيح، يعني إنصات معناه معنى أوسع من السكوت، أعم من السكوت، معناه عدم الإجهار الصوت سواء كان بنفي الموضوع أو بنفي المحمول، قضية سالبة بسلب الموضوع أو سلب المحمول، يعني لا يقول شيئا فهو لا يظهر من الصوت، أو يقول شيئا بصوت خافت فلا يظهر من الصوت. فعلى ذلك هذا الحديث هذا الصحيح، وكذلك كلام هذا الرجل الأديب يفيد أن الإنصات أعم من ذلك، فلا داعي أن نقول هذه السهية مخصص لدليل حرمة الإنصات، بل نقول يجب الإنصات ولكن مع ذلك يستحب في أثناء الإنصات أن يسبح كما جاء في هنا سبح في نفسك. وحديث آخر الذي ذكرنا موثقة أبي المعزة يقول الدعاء، فيجوز الدعاء والتسبيح كما قاله السيد رضوان الله عليه في هذا تعبيره صاحب العروة، قال: بل وإن كان الأغواء جواز الاشتغال بالذكر ونحوه. نحوه إشارة إلى ما جاء في صحيح أبي المعزة من الدعاء، يجوز الدعاء وكذا في أثناء الصلاة. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. تتمة هذه المسألة نتركه للأيام القادمة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.